قال الإمام البخاري رحمه الله تعليق بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي وتحابن ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قال حدثنا معاذ بن قران قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابن حكيم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال الحرام يكفر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالإمام البخاري رحمه الله تعالى أتى بما يتعلق بسورة التحريم وعقد هذه الترجمة للآية في أولها: يا أيها النبي المتحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. أورد في ذلك حديث أولها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي رواه عنه سعيد بن جبير رحمه الله. قال إن ابن عباس قال في الحرام يكفر، يعني أنه إذا حرم على نفسه شيئا فإنه يكفر، وذلك مثل لو قال لزوجته عليه أبي عليه الحرام قال فإن هذا يمين وهي مكفرة يكفر عن ذلك في كفارة اليمين وحفظ رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ومن لم يجد شيئا من هذا ولا هذا ينقطع إلى قيام ثلاثة أيام. كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز في بيان كفارة اليمين. ومقصود من إيراد الحديث قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم على نفسه ما حرم أمر بأن يكفر، لأن هذه الكفارة تكون تحلة لليمين. فابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما قال ما قال استدل على ذلك بما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما شرع الله تعالى له وهي تحلة الأيمان، حيث قال ابن عباس كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإذا كان الله عز وجل قد شرع ليمينه أن يكفر، شرع الله لنبيه أن يكفر عن يمينه، فإذا من حرم على نفسه شيئا فإنه يكفر عن يمينه دائم الرسول صلى الله عليه وسلم. قول الرجل امرأته أنت علي حرام أو هي عليه حرام، هذا التعبير وهذا الكلام فيه خلاف للعلماء، والذي جاء عن ابن عباس وعن غيره أنه يكون يمينا تكفر، والدليل على ذلك ما شرع الله لنبيه عليه الصلاة والسلام من أن يكفر، كما قال الله عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا كتاب بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد الله عن عبيد بن حميد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بن جعد رضي الله عنها وينفذ عندها، فوضعت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت موافير إني أجد منك ريح موافير، قال لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بن جعد فلن أعود إليه وقد حلفت لا تكفني بذلك أحدا.
ثم أورد البخاري رحمه الله من هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها تواطأت مع حفصة رضي الله عنها أنها أن النبي عليه السلام إذا دخل على واحدة منهما كل واحدة تقول أنها تجد ريح مغافير وأنه أكل مغافير. المغافير هي شيء يوجد في أصول بعض الشجر يكون له حلاوة وله رائحة. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يشرب عسلا عند زينب في جحش المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فتواضعت عائشة وحفصة رضي الله عنهما أن أي واحدة منهما تدخل عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام تقول هذا الكلام وأنها وأنه أكل مغافير وأنها تشم يعني ذلك الشيء منه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر من الواقع، قال إنه إنما شرب عسلا عند زينب بنت جحش وأنه لن يعود إلى ذلك، وحلف أن لا يعود إلى ذلك. فنزلت الآية قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم.
قال باب تبتغي مرضاة أزواجك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيد بن علي أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه قال مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب فنزل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجا فخرجت معه فلما رجعت وقلنا ببعض الطريق عدل إلى الأراضي لحاجة له قال فوقفت له حتى خرج ثم سرت معه فقلت له يا أمير المؤمنين من اللذان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه فقال تلك حفصة وعائشة قال فقلت والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع حيبة لك قال فلا تفعل ما ظننت أن عندي من علم فاسألني وإن كان لي علم خبرتك به قال ثم قال عمر والله إن كنا في جاهلية ما نعز للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم قال فبينا أنا في أمر فتأمره قالت امرأتي لو صنعت كذا وكذا قال فقلت لها ما لك ولما هاهنا فيمات فكلمك في أمر أريده فقالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غصبان فقام عمر فأخذ إزاره مكانه حتى دخل على حفصة فقال لها يا بنية إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غصبان فقالت حفصة والله إنا لنراجعه فقلت تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم يا بنية لا يغرن بهذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها تريد عائشة قال ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي منها فسلمتها فقالت أم سلمة عجبا لك يا ابن القصاص دخلت في كل شيء حتى تستطيع أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه فأخذتني والله أخذا سترتني عن بعض ما كنت أجد فخرجت من عندها وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا فقد امتلأت صدورنا منه فإذا صاحبي الأنصاري يدق الباب فقال افتح افتح فقلت جاء الغساني فقال بل أشد من ذلك اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجا فقلت رغم أمس حفصة وعائشة فأخذت ثوبي فأخرج حتى جئت إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة له يرقى عليها بعجلة وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة فقلت له قل هذا عمر بن الخطاب فأذن لي قال عمر فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لعلى خصره ما بينه وبينه شيء وتحت رأسي أسادة من أدم حتفها ليف وإن عند رجليه ضربا مسحورا وعند رأسه أهق معلقة فرأيت أثر الحصير في جنبه فبصيت فقال ما يبكيك فقلت يا رسول الله إن إسراء وقيصر فيما هاهنا فيما هما فيه وأنت رسول الله فقال ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة.
وهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه وفيه يقول انه كان يريد ان يسال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عن اللتين تظاهرتا على رسول الله عليه الصلاه والسلام من ازواجه ومضى سنه وهو يحاول ان يساله ولكنه لا يساله هيبه لعمر رضي الله عنه وارضاه وكان رجلا مهيبا لعابه الصحابة فجاءت فرصة وهي أنه سافر معه للحج ولما كان في أثناء الطريق عدل إلى بعض الأراضي يطري حاجته بعض الشجر يطري حاجته فلما رجع قال له سأله عن اللذين فظاهرتا قال هما عائشة وحفصة قال لقد كنت منذ سنة وأنا أريد أن أسألك عن هذه المسألة ولكني ما فعلت هيبة لك. فقال لا تفعل إذا ظننت أن عندي علم عن شيء فاسألني عنه فإذا سألتني أجبتك إذا كان عندي علم. هذا يدلنا على ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم من نشر العلم وبيان السنن ودعوة الناس إلى ذلك لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو رجل مهيب كان ابن عباس مدة سنة وهو يحاول أن يسأله ثم لما سأله أجابه في الحال فأخبره أنه منذ سنة وهو يحاول أن يفعل ولكنه لم يفعل هيبة له فقال لا تفعل يعني لا تترك سؤالي إذا ظننت أن عندي علم عن كيف أسألني عنه أي كان عندي علم أجبته. وهذا يدلنا على فضل عمر رضي الله عنه وأرضاه ونزله وأنه وإن كان قويا شديدا مهيبا ولكنه يدعو غيره إلى أن يسأله عن الشيء الذي يكون عنده فيه علم وأن لا يتأخر عن سؤاله عما لديه من علم. ثم إنه ذكر ثم ذكر عن أحوالهم في الجاهلية أنهم كانوا لا يقيمون للنساء وزنا ولا يهتمون بهن ولا ينظرون إليهن النظرة التي تليق بهن إنما كانت تعتبر المرأة من صف المتاع وجاء الإسلام وأكرمها وأعطاها ما سلبت من حقوق الجاهلية ولكنه قيدها بحدود الشرع وحدود ما شرعه الله عز وجل وما تستحقه. فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه مرة من المرات بأمر من أموره فتدخل زوجته في ذلك فقال ما شأنك وما لك ولأمري. فقالت ما بالك لا تريد أن تراجع وبنتك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تراجعه حتى يظل يومه غضبانا عليها. فدفعه هذا الكلام إلى أن أخذ رداءه وذهب إلى بنته وقال لها ما بلغه عنها من أنها تراجع وأنه يغضب عليها، فأجابت بنعم وأنها كانت تفعل ذلك وأنها تراجع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال لها لا تغرك تلك المرأة التي قرها جمالها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها يريد عائشة، ثم إنه ذهب إلى أم سلمة وتكلم معها فقالت إنك تدخل أو تدخل نفسك في كل شيء حتى تريد أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين نسائه وأن تتكلم في الأمور التي هي واقعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نسائه، فتألم من ذلك وحزن وأثر في ذلك أثر ذلك فيه أثرا عظيما، فرجع وخرج منها وذهب إلى منزله وكان يتناوب هو وجار له من الأنصار ينزل أحدهما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويجلس معه ويسمع من خبره ثم يرجع ويخبر جاره الذي بقي بما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب الثاني في اليوم الآخر وهكذا يفعل. وهذا منهم رضي الله عنهم وأرضاهم جمع بين مصالحهم وبين أمورهم المعيشية وبين القيام بشؤونهم ورعاية شؤونهم وبين الاستفادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يوفقون بين هذا وهذا، لا يفوتهم هذا ولا يفوتهم هذا، وكانوا يتناوبون، واحد يبقى في محله يعمل ويحصل القوت وزميله وصاحبه يذهب فيأتيه بالخبر، والثاني يكون من الغد يقوم بالمهمة، فكانوا يجمعون بين مصالحهم وبين الاستفادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة بالتناوب. وهذا الذي جاء عن عمر جاء عن غيره من الصحابة، عن عقبة بن عامر الجهني وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم انه قال كنا نتناوب رعاية الإبل، الواحد يرعاها يوم الثاني يوم، ثم يكون الذي لا يرعى يكون عند رسول الله عليه الصلاة والسلام يسمع منه ويأخذ منه الحديث ويأخذ منه العلم النافع، وإذا رجع الإنسان منهم مبكرا جاء وأدرك ما أدرك من في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول عمر وكان هناك رجل أو ملك من ملوك غسان كانوا يتخوفون وأنه يحصل منه العدوان والقدوم على المدينة للاعتداء على المسلمين، فكانوا يتخوفونه وقد أهمهم أمره. فلما جاء فلما كانت نوبة الأنصار وجاء وجعل يطرق الباب ويناديه فظن أن الغساني جاء، فقال جاء الغساني؟ قال جاء وحصل ما هو أعظم من الغساني، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء. فدخل ذهب إلى حفصة ولامها وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وكان في مشربة يعني في مكان في برقة في مكان مرتفع يصعد عليها بدرج، وإذا غلام لرسول الله عليه الصلاة والسلام على الباب فقال له استأذن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاستأذنه ودخل وأخبره بما حصل وما جرى بينه وبين أم سلمة وما أهمه من جوابها وكلامها معه، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام نام على حصير ليس بينه وبينه شيء قد أثر في جسده وظهرت آثاره على جسده لأنه ليس بينه وبينه وقاية، فالحصير هو ما يتخذ من الخوف. وقد اضطجع عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأثر ذلك في جنبه، وإذا ينظر في الغرفة وإذا ما فيها إلا جلود وأشياء ليس لها قيمة، فحزن وبكى ثم قال: ما يبكيك؟ فقال: إن كسرى وقيصر هم فيه ما فيه من الدنيا وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنت هذه حالتك. لما رأى يعني كون الحصير يؤثر في جسده الشريف وليس عنده في هذه الغرفة شيء له قيمة، وأولئك هم فيما هم فيه من النعيم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولم الآخرة؟ لأن هؤلاء عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا ولا نصيب لهم في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: قد نهى عن الأكل والشرب بأنية الذهب والفضة، فقال: هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، لأنهم يتمتعون بها في الحياة الدنيا، والمسلمون لا يستعملونها في الدنيا لأنها حرام عليهم، وإن وتكون لهم في الدار الآخرة. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، وهو أول حديث في كتاب الزهد عنده، يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. إذا الكافر عنده هو في جنته، وإذا مات انتقل من جنته إلى النار والعياذ بالله، ولا نصيب له في المتع واللذات إلا في هذه الحياة الدنيا، فهي جنة له، وإذا مات انتهى من هذه الجنة وانتقل إلى العذاب والعياذ بالله، العذاب الدائم الذي لا نهاية له. وأما المؤمن فالدنيا سجنه، وإذا انتقل منها انتقل إلى النعيم، إلى ثواب الله عز وجل. فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولهم الآخرة؟ يعني هذه المتع التي يمتعون بها في الحياة الدنيا هذا نصيبهم من المتع، وآخر عهدهم باللذة إذا مات، ولا يجدون بعد ذلك إلا العذاب. والمؤمن قد يكون في هذه الحياة الدنيا قليل ذات اليد وليس عنده شيء من الدنيا، فيصبر ويحتسب، ثم إذا انتقل من هذه الدار لقي جزاء الله ولقي الثواب على ما قدم من الأعمال الصالحة. وقد يكون أيضا عنده المال ولكنه لا يطغيه ولا يؤثر عليه، وإنما ينفعه إذ يصرفه بالأعمال الصالحة وفي وجوه الخير ووجوه البر، فيكون عملا يقدمه ويجد ثوابه أمامه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، يعني معناها أن ما هم فيه من النعيم هذا عجل لهم ولا نصيب لهم في الآخرة. وأما المؤمن إذا حصل له قلة وصبر وعمل الأعمال الصالحة فإن الله تعالى يجيبه على ذلك في الدار الآخرة. والرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كان متقللا من الدنيا كان متقللا من الدنيا عليه الصلاة والسلام، وكان قوته كفافا، وكان يدخر قوت سمكه من التمر ومن الطعام، ولكنه ينتهي قبل السمك لكثرة بذله وعطائه وإنفاقه في سبيل الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان يمضي على بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر والشهران لا يوقد فيها نار، ليس عندهم شيء يطبخ، وإنما يأكلون التمر ويشربون الماء. ولما راجعه نساؤه وطلبنا النفقة منه اعتزلهن، هذا الاعتزال قد حصل لأنهن ألحن عليه بطلب النفقة، ثم اعتزلهن شهرا، وبعد ذلك نزلت آية التخيير فخير نساءه بين أن يطلقهن وبين أن يصبرن. قال الله عز وجل: لأنهن يقول لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأفتحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاخترنا الرسول صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة، وهذا دالا على فضلهن ونبلهن رضي الله عنهن وأرضاهن. فإنهن لما خير بين يطلقهن الرسول صلى الله عليه وسلم ويحصلن ما يحصل من الدنيا، وبين أن يصبرن ويحصلن الزواج على ذلك في الدار الآخرة، صبرنا واحتسبنا ورضينا بالله ورسوله واخترنا الرسول عليه الصلاة والسلام والإبقاء معه، فكنا بذلك زوجات في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله تعالى عنهن وأرضاهن.
قال بعض إذا أجرى سبيل إلى بعض أزواجه حديثا فلما نفاته أظهره الله عليه عرض بعضه وأعرض عن بعض، فلما نفاها به قال لما نفاها هذا؟ قال نفاها العليم الخبير. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت عبيدة بن حنين قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول خرجت ان اسال عمر رضي الله عنه فقلت يا امير المؤمنين من المرأتين اللتان تظاهرتا تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما اتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة.
وهذا الحديث من حديث ابن عباس هو قطعة من الحديث الطويل، ولكنه أورده بإسناد آخر وأورده مختصرا. والحديث الذي مر قبل هذا والذي كان ابن عباس رضي الله عنه يريد أن يسأل عمر مدة سنة وهو يحاول أن يسأل، ولكنه ما فعل هيبة له رضي الله عنه وأرضاه، وأنه سأله فما أتم كلامه حتى أجابه عمر بقوله هي عائشة وحفصة، يعني بادر بالجواب وكان يهابه ويحاول أن يسأل هذه الفترة الطويلة، ثم بعد ذلك عندما سنحت له الفرصة وسأله قبل أن ينهي كلامه بادره بالجواب بأن قال هي عائشة وحفصة وهم اللاتي تظاهرتا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي جاء ذكرهما والإشارة إليهما في القرآن وإن تظاهر عليه كان مقصود ذلك عائشة وحفصة رضي الله عنهن وأرضاهن.
باب إن تتوبا إلى الله فقد سغت قلوبكما سغوت وأصليت منه لتصغى لتمين، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عون تظاهرون تعاونون. وقال مجاهد: توبوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأشركوهم. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت عبيد بن حنين يقول سمعت ابن عباس يقول اردت ان اسال عمر عن المرأتين اللتين تطهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثت سنه فلم اجده موضعا حتى خرجت معه حاجا فلما كنا بطهران ذهب عمر لحاجته فقال ادركني بالوضوء فادركه بالاداوه فجئت اسكب عليه ورأيت موضعا فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تطهرتا؟ قال ابن عباس فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة.
هذا حديث أيضا من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله لكنه أورده من طريق أخرى. والباب الذي قبل هذا أشار فيه البخاري رحمه الله إلى حديث عائشة قال فيه حديث عائشة وهذا معلق هذا من المعلقات التي وصلها البخاري في مكان آخر. وقد عرفنا في الدرس الماضي المصطلح المعلق وأن الإمام البخاري رحمه الله أحيانا يكون الحديث عنده قد أورده في صحيحه فيحتاج إلى أن يورده مرة أخرى ولكنه يكتفي بأن يشير إليه إشارة كما فعل هنا لأنه في الباب الذي قبل هذا ذكر الحديث بطوله عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ثم إنه بعد ذلك أشار إليه إشارة فقال فيه حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها يقصد بذلك الحديث الذي مر قبل ذلك في حديثين. وهذه طريقة رحمه الله يعني يورد الحديث معلق وقد وصله في موضع آخر فيكتفي بكونه وصله لأن يشير إليه إشارة في بعض المواضع أحيانا لا يكون وصله وإنما يكون وصلا عند غيره.
باب عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منهن مسلمات مؤمنات خالصات تائبات عاملات قائمات طيبات وأبكارا. وقال حدثنا عمرو بن معاوية قال حدثنا هشيم عن حبيب عن أزهر قال قال عمر رضي الله عنه اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عزى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت هذه الآية.
وهذا الحديث يدل على أن هذه الآية من الموافقات التي حصلت لعمر رضي الله عنه وأرضاه وأنه يقول الشيء ثم ينزل القرآن وفقا لما قال رضي الله عنه وأرضاه. لهذا له موافقات عديدة صحيحين وفي غيرهما فقد مر في البخاري جملة من هذه الموافقات منها ما مر في بخاري مقام إبراهيم صلى فإن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال الرسول صلى الله عليه وسلم مصلى فأنزل الله عز وجل الآية التي فيها الأمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلى. وكذلك حصل ذلك في مواضع وهذا منها فإنه لما اجتمع نساء الرسول عليه الصلاة والسلام وحصل منهن ما حصل في الغيرة قال عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن فنزلت الايه بذلك فنزل القران موافقا لما قال الفاروق رضي الله عنه وارضاه. وهذا من التوفيق والتسديد والالهام الذي حصل لعمر رضي الله عنه وارضاه. ما سبق في الحديث في مناقب عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال انه كان في من كان قبلكم محدثون ويكون من أمتي أحد فإنه عمر فإن الحق يجري على لسانه ويحصل منه الاقتراح على الرسول عليه الصلاة والسلام فيأتي القرآن موافقا لما اقترحه رضي الله عنه وأرضاه.
باب
الحديث
عن
عمر
رضي سورة تبارك الذي بيده الملك التفاوت من خلال والتفاوت والتفوت واحد لا تميزوا تقطعوا مناكبها جوانبها تدعون وتدعون واحد مثل تذكرون وتتذكرون وتذكرون ويقصدن يضربن بأجنحتهن. وقال مجاهد صافات قصد أجنحتهن ونبور الكفور.
ثم البخاري رحمه الله ذكر ما يتعلق بصورة الملك أورد بعض الكلمات فاشترها ولم يذكر شيئا من الأبواب التي يورد تحتها حديث تشتمل على ما يترجم له. وهذا حصل منه في بعض صور القرآن كان قليلا بالنسبة إلى ما كان يريده في صور من الأحاديث. وهذه سورة الملك من السور القليلة التي سبق أن مر بنا أن البخاري رحمه الله يفسر آيات أو كلمات من الآيات ولا يريد تحتها حديث.
سورة النون والقلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال قتادة حرف جد في أنفسهم. وقال ابن عباس يتخافتون ينتجون السرار والكلام الخفي. وقال ابن عباس إنا لضالون أضللنا مكان جنتنا. وقال قال غير كالطريق فالصبح صرم من الليل والليل انصرم من النهار وهو أيضا الرملة انصرمت من معظم الرمل. والطريق أيضا المظلوم مثل قتيل ومقتول. باب عدل بعد ذلك دليل. قال حدثنا محمود قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي حصين عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عسلم بعد ذلك دليل. قال رجل من قريش يقال رجل من قريش له سنم سنم الدجال. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قال سمعت قارنة بن وهل والخزاعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كنت ضعيفي متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار كنت عسلين جواب متنكر.
ثم أورد البخاري رحمه الله ما يتعلق بصورة من والقلم وما يذكرون. أورد بعض الكلمات وفكرها ثم أورد بابا في قول الله عز وجل عسل بعد ذلك جميل. أورد فيه أثر ابن عباس رضي الله عنه وأن هذا وأن المقصود بهذه الآية رجل من قريش له زنبة حزنة نفسيات يعني علامة يعني يعرف بها. ثم أورد الحديث الذي فيه وصف أهل الجنة وأهل النار وأن أهل الجنة يعني يدخلها كل ضعيف متضعف وأن النار يدخلها كل عدل جواب مستكبر. ومقصود من إراده قوله عدل يكون النار يدخلها عدل جواب مستكبر وهو الغليظ الذي فيه القسوة والغلظة والتكبر والتجبر. وأهل الجنة في عكس ذلك كل ضعيف يعني ضعيف في نفسه يعني لا يرى لنفسه قدرا لتواضعه ولتواضعه لله عز وجل. وهو ضعيف في نفسه يعني لا يرى لها قدرا ولا يستكبر وإنما هو متواضع لله عز وجل. ومن تواضع لله رفع. أورده البخاري رحمه الله لأنه مستند على ذكر العدل وأن العدل هو الذي ممن يدخل النار وأن مصير النار هم هؤلاء الذين هم العدل جواب المستكبر. وسبق أن مر في تفسير سورة القاف احتجاج الجنة للنار وأن الجنة قالت سلطة المتكبرين والجنة قالت لا يدخلنها إلا الكون إذا يبقى عظام الناس وسقطهم. قال الله عز وجل الجنة إن في رحمة يحكم بك من أشاء. قال النار إن في عذاب يعذب به من أشاء ويتليكما علي نلوها. فأهل النار هم المستكبرون الذين استكبروا وعتوا وأنفوا عن استجابة الرسل، وصفوا من يتبع الرسل بأنهم أرذلون كما ذكر الله عز وجل عن قوم نوح، وأنهم قالوا هذه مقالة نؤمن لك واتبعك الأرذلون. فهم يستكبرون ويتعالون ويصفون لأن من يدخل في دين الرسل أنه أرذل وأنه كذا وأنه كذا من الصفات التي يصفونهم بها.
قال باب يوم يكشف عن ساق. قال حدثنا آدم قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيكشف له كل مؤمن ومؤمنا ويبقى من كان يسبق في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسبق فيعود ظهره طبقا واسعا.
ثم أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة رضي الله عز وجل لم يوصف عن ساق. ثم أرد هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه الذي يقول فيه إن الله يكشف عن ساقه ويسجد له كل مؤمن ومؤمنة، وإن المنافق فإنه يذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا يعني لا يستطيع السجود، الذي كان يسجد رياء وسمعة والذي كان يرائي الناس ولا يخلص لله عز وجل في الدنيا لا يستطيع أن يسجد يوم القيامة. وأورد البخاري رحمه الله من أجل ذكر الساق، وفي ذكره في القرآن مطلق غير مضاف إلى الله عز وجل، ولكنه في الحديث جاء مضافا ثم تفسر القرآن وتبينه. إذن هذه الساقة التي جاءت مطلقة في القرآن جاءت مقيدة في السنة، وأنها مضافة إلى الله عز وجل، وأنها صفة من صفاته، لأن السنة بينت المراد من الآية وأنها ساق الله عز وجل التي يكشفها لعباده فيشهد المؤمنون ولا يتمكن من السجود المنافقون الذين كانوا يسجدون لأهل سمعة الدنيا. فهذا الحديث يدلنا على أن الله تعالى يوصف بهذه الصفة، لأنه أضاف الساق إليه عز وجل، وفي هذا تبيين لما أطلق في القرآن وأن المقصود به ساق الله عز وجل. السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه.
سورة الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. عيشة راضية يريد فيها الرضا، القاضية الموتة الأولى التي متها ثم رحيا بعدها. من أحد عنه حاجزين أحد يقول للجميع وللواحد. قال ابن عباس الوتيل رياض القلب. قال ابن عباس طغى كبر، ويقال الطاغية بطغيانه، ويقال طغت على القتلان كما طغى الماء على قوم نوح. القبيلة أصغر آبائه القربى إليه ينتمي من انتمى في الشوى الجدان والرجلان والأصحاب والجلدة الراس يقال لها جواد، وما كان غير مقتل فهو جواد عيدين والعزول والحرب واليماعات والحرب والجماعات واحدها عيدة.
ثم أرد المقال رحمه الله ما يتعلق بالحاقة والمعارك، ولم يذكر فيها أحاديث وإنما اكتفى ببعض الكلمات وفسرها ولم يذكر فيها شيئا من الأحاديث المؤيدة كما يحصل في كثير من سور القرآن.
سورة نور. فطوارا طورا كذا وطورا كذا يقال عدا طوره أي قدره. والكفار أشد من الكبار وكذلك جمال من الكبار كذلك جمال وجميل لأنها أشد مبالغة وكذلك كبار كبير وكبار أيضا بالتخفيف.
أوحى الشيطان إلى قومهم أن يجعلوا نفسهم في مجالسهم حتى تذكر في الصور هؤلاء الأشخاص هؤلاء الأعمال التي يعملونها في تذكر بالنظر إلى صورهم يحصل تذكرهم وتذكر أعمالهم فلم يحصل المضرر في ذلك الوقت حتى فني هؤلاء الذين صوروا الصور بهذا الغرض وهو التذكر. فلما ذهبوا وذهب وجاء تجار بعدهم جاء الشيطان إليهم وقال إنهم ما فعلوا هذا أو أن هذا ما عملت لم تعبد. فقال الأمر فعبدت ثم هذه الأمثال وهذه الأوثان التي كانت في قوم نوح بهذه الأسماء كانت للعرب وكان في كل ناحية من نواحي بلاد العرب مخنم بهذا الاسم بأسماء هؤلاء الصالحين الذين هم في أصل رجال الصالحين من قوم نوح ولكنهم بعد ذلك صاروا أوثانا صارت نقبهم أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. وهذا فيه دليل على أن الشيطان يأتي للناس بسبل ووسائل وأنه وإن لم يحصل الضرر في وقت قريب إلا أنه يعمل ويحرص على أن يحصل الضرر ولو بعد وقت طويل لأن هذه الصور التي صوروها إنما جاءهم ليصوروها ليتذكروا هؤلاء الصالحين. ثم لما مات هؤلاء الذين صوروا ليتذكروا جاء الذين جاءوا بعدهم وقال أنهم يعبدونها أو أنها للعبادة فوصل إلى ما يريد وتوصل إلى ما يريد. وهذا يدلنا على مضرة الصور ومضرة التصوير ومضرة هذا الذي حصل من هؤلاء الذين جاء إليهم الشيطان ليصوروا ليتذكروا ثم بعد ذلك جاء الذين خلفوهم وجاء بعدهم أنهم ما فعلوا ذلك إلا للعبادة فعبدوهم من دون الله عز وجل.
قال ابن عباس لبدا أعوانا قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عقاب وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم السوق فرجعت الشياطين فقالوا ما لكم فقالوا حيل بيننا وبين قبر السماء وأرسلت علينا السوق قال ما حال بينكم وبين قبر السماء إلا ما حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأرض الذي حدث فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين قبر السماء قال فانطلق الذين توجهوا نحو التهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقلة وهو عامد إلى سوق عقاب وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن تسمعوا له فقالوا هذا الذي حال بينكم وبين قبر السماء فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإنما أوحي إليه قول الجن.
هذه ثم انتقل البخاري رحمه الله الى ما يتعلق بسورة الجن وحول هذه الترجمة حول الآية الأولى منها بروح إلي أن كان أفضل من الجن. أورد هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير مع جماعة من أصحابه إلى سوق عقاب وأنه صلى بهم الصبح في الطريق وأن الجن لما بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام ورث في السماء ولم يتمكن شياطين الجن مما كانوا يحكمون عليه من اشتراط السماء لأنهم ما وجدوا السماء ملئت بالحرس وكذلك الشهد الذي يصيب كل من حاول أن يخترق الدم. فلما وجدوا الدماء ملئت بالحرس والشهب الذي تنزل على من يخترق الدم قالوا ما حصل هذا إلا لقاح. قال الجن ويقلون الجن بما بينهم ما حصل هذا إلا لأمر وقع. فابحثوا فانتشروا في الأرض ابحثوا عن ما الذي وقع ما هو هذا الذي قد حصل فتفرقوا مجموعات يطوفون في الأرض وكان منهم مجموعة جاءت إلى كهان فوافوا الرسول صلى الله عليه وسلم وفي طريقه إلى عكاظ وهو يصلي الناس الصبح فاستمعوا لقراءته ثم بعد ذلك رجعوا إلى قومه فأخبروه وأنه سمع القرآن العجم يهدي إلى الرشد. فأنزل الله عز وجل هذه الآية على رسوله هذه السورة على رسوله صلى الله عليه وسلم وحكى الله تعالى فيها ما حصل من الجن وكلامهم الذي تكلموا به. فالحديث يتعلق بهذه السورة وبهذه الآيات لأنه يتعلق بنزولها وبما قاله الجن مما حكاه الله عز وجل عنهم في كتابه العزيز.
سورة المزمل. وقال مجاهد وتبسم أضلل. وقال الحسن أن كان قيودا منفطر به مثقلة به. وقال ابن عباس كثيرا مهينا الرمل السائل وفيها شديدا.
ثم انتقى البخاري رحمه الله الى سوره المزمل وذكر بعض الكلمات وفسرها ولم يذكر شيئا من الاحاديث المتعلقه بشيء من الايات في السوره. وهذا كما عرفنا يحصل منه في بعض السور والذي يحصل من هذا القليل قليل ولكن الذي ياتي وفيه تراجم الحديث هو الكثير كما هو واضح مما مر بنا من سور القرآن من سورة الفاتحة إلى ما وصلنا إليه الآن وإلى ما يأتي في المستقبل. الآيات أو السور التي فيها تراجم مشتملة على حديث كثيرة وقليل منها هو الذي لا يأتي به إلا بدعوة الله يا الكلمات وبتفسيرها ونقف ونجيب على من يجيب عنها. نعم هي عن ال نعم يأتي هنا من يعني هي مقابلة للنجم لأن الناس مرتفعة كان لن يرى الناس المقابلة جلها في هنا مثل مكة هي داخلة تحت هذا الإطلاق العام الذي هنا
حرف المصحوب أي مجموعة مجموعة مثل الصغرى يعني. يقول يا شيخ هنا أرضا مصبورا أي مجموعة مثل الصغرى. نعم مثل الصغرى
الجن.
طيب تفسير ابن عباس قوله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق لا طرف الساق يقول يوم الكرم والشدة، هذا يعتبر تأويل الأشياء؟
وبالنسبة لكلمة الساق لو لم يأتي الحديث الذي في ذكر الساق مضافة لله عز وجل ما في إشكال يعني، لأنه الساق مطلقة ولا يقال منه من آيات الصفات بدون يعني إضافة، لكن لما جاء الحديث دل على أنها من آيات الصفات، على أن المقصود بها صفة لله عز وجل. يعني يمكن أن الذي ذكرها ما بلغه الحديث الذي فيه ذكر الإضافة يعني إلى الله عز وجل، الساق إلى الله عز وجل.